السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، يعني الوقت لعله يسعفنا لأن عندي أكثر من أمر، ولعلي سأكمل الدرس في السيارة، لعلي سأفعل ذلك. نبدأ بشعب الإيمان. نعم، من موجود من الإخوة لو ترسلوا للنائمين؟ أين أبو عبد الله؟ أين أحمد؟ طيب، الظاهر أنهم مش موجودين. فضل العمى، فصل، قال فصل في العمائم. ونحن شعب الإيمان، كتاب في الملابس والأواني، فصل في العمائم. أخبرنا أبو الحسن العلوي أن أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوي، وذكر الإسناد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وفي رواية العلوي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وراه مسلم أنا ابن حكيم الأزدي. وأيضا عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء يوم ثنية الحنظل، وذلك يوم الخندق. وعن مساور الوراق قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه بابه وأمه. وعن أبي أسامة قال ويقول ورب معمل الهدل عن أبي أسامة فقال عليه عمامة سوداء مرقانية قد أرخى عليه طرفيها بين كتفيه، وقال يوم فتح مكة. وعن عبد الله، نعم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعتمى كان إذا أعتمى سدل عمامته بين كتفيه. قال عبد الله رأيت القاسم وسالم يفعلان ذلك. قال نافع رأيت عبد الله يسدل عمامته من خلف تابعه أبو مصعب عن الدار وردي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم، قال كان يدير العمامة على رأسي ويغرزها من ورائي ويرسل لها ذؤابة بين كتفي بأبي هو وأمي. نعم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وعن عبد الرحمن عوف يقول عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي. نعم. وأن رجل أتى ابن عمر وفي المسجد فسأله عن إرخاء العمامة، فقال له عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليه عبد الرحمن بن عوف وعقد لواء. فذكر الحديث إلى أن قال وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة من كرابيس مصبوغة بسوداء، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عمامته ثم عممه بيده. الله أكبر. وأفضل عمامته موضع أربع أصابع نحو ذلك، فقال هكذا فاعتم فإنه أحسن وأجمل. شوفوا أيضا يبحث عن الأحسن والأجمل. نعم. وعن أبي رزين قال شهدت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم عيد معتما قد أرخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك. قال إسماعيل وحدثني عمر ابن يحيى قال رأيت واثر بن الأسقع معتما قد أرخى عمامته من خلفه ذراعا. وعن ثول عن أبي وائل قال رأيت عبد الله بن عمر معتما قد أرخى عمامته من قبل ظهره. وأيضا عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا تعمم أرخى عمامته بين بين كتفي. يعني هذه الأحاديث والأثار أثبتت أن العمامة كانت زي، كانت زيا، كانت لباسا يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. والعمامة جمال وحسن لمن يلبسها، فإن كان قد لبسها ليأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون الهيئة كالهيئة فله ذلك، وله التقرب إلى الله تعالى بذلك. ولا يقال بأن هذه سنة كيف أتركها، هي ليست سنة، سنة التعبد، لكنها زي من يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لكنها كانت أجمل وأحسن. انظروا إلى ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة، وكانت العمامة سوداء أرخى ذؤابتها خلف ظهره. فدخل مكة على رأس المغفر فنزعه، فكان معمما واعتم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت العمامة سوداء. وأيضا يوم الخندق اعتم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت العمامة سوداء بأبي هو وأمي، فهو زي العرب كانوا يرتدونه. وكما قلت، من أراد أن يقلب العادة عبادة فإنه يعتم على أساس أن يكون هيئة كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في هيئة كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. أبا عبد الرحمن رضي الله عنك كان يعتم كما اعتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. وابن عمر اعتم وكان يرخي ذؤابة العمامة أيضا خلف ظهره، فهذا زي لبسوه يعني وعرف به أهل العربية في أهل الجاهلية وأيضا أهل الإسلام. فعبد الرحمن بن عوف كان يلبس عمامة أيضا صبغت بالسواد، فلعلها كانت أكثر العمامات التي ترتدى هي العمامة السوداء. فسبحان ربي العظيم، هذه لها ما لها من الجمال. وإن اعتم أيضا بالبيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، والسواد كان الغالب في العمامة. عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء في الخندق أيضا وفي فتح مكة وفي غيرها، وكان الصحابة يرتدون العمامة السوداء أيضا كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. والعجيب من ذلك هو فضل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما رأى حلها، وهو عممه بيده الشريفة بأبي هو أمي، دل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب النبي لأصحابه وعلى المصارعة في أن يكون في هيئة حسنة، وهي الهيئة التي يرتضيها. وهذا الذي جعلنا نقول بأن جز الشارب ليس من السنة. الذي من السنة هو قص الشارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه المغيرة بن شعبة وله شارب وافر أخذه وأخذ السواك وقصه هو بيده بأبي هو وأمي. والنبي لا يفعل لأصحابه إلا الأكمل، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل لأصحابه إلا الأكمل. فلذلك حل له العمامة وعممه هو، وكانت لها زؤابة من الخلف تنزل على بين الطرفين فتنزل العمامة لها منظر حسن، لكنها لا ترخى أكثر من ذراع. وقد ورد روايات على أن الإسبال في العمامة وفي القميص كما أنها في الأذر، وهذه كما قلنا حسن الهيئة بالتعمم، حسن الهيئة بهذه العمامة. لكننا لا نقول للناس العمامة سنة، فمن لم يرتديها فقد خالف السنة أو فارق السنة أو أنه عاف السنة. لا، ليس بصحيح، إنها سنة عادة، فمن فعلها على أساس أن يأتسي بالنبي وأن تكون هيئته كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المتسنن، هذا الذي أراد أن يتسنن وتكون سنته على هيئة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. روى المصنف على عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رجلا يوم الخندق على سورة دحي بن خليفة الكلب على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه عمامة قد أسدلها خلفه. فسألت رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل. كان ذلك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة، وكان يلبس عمامة. انظر، وجبريل كان يعتم بهذه العمامة، قد يقال هذه سنة الآن، لكن حقيقة هو يأتيهم على الهيئة التي كانوا عليها. نعم، لا حتى لا يستغرب أحد منه، وهو كان يأتي على صورة دحية الكلب. وقد قيل عن عبد الله بن عمر عن أخيه عن القاسم وغير ذلك. وفي رواية أن ركان صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي، قال ركان وسمعت النبي يقول فرق ما بينها وبين المشركين العمائم والقلانس، أو العمائم على القلانس يعني الطاقية عليها العمامة. وهذا الإسناد فيه كلام لأنه تفرد به ابن خراش وهو ضعيف. وفي رواية أيضا قال صلى الله عليه وسلم اعتموا تزدادوا حلما والعمائم تيجان العرب، قال أحدنا ما حدث به إلا إسماعيل بن عمر بن يونس، وهذا أيضا لم يصح. وفي رواية قال اعتموا خالفوا على الأمم قبلكم، وهذا منقطع، يعني كل حديث جاء يثبت أنها على السنية حديث لا يستقيم. وعن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوا لها خلف ظهوركم، وهذا أيضا لم يصح. وفي وقت عن الزهري قال عمائم تيجان العرب والحب وحيطان العرب والرجع في المسجد الباطل المؤمنين. وعن أنس بن مالك قال يعني عن بقية ابن مسلم عن مسلم عن بقية يعنن وبقية كن في أحاديث على تقية. نعم، قال رأيت أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وفضالة بن عبيد وأبا منيب وفروخ بن سيار أو سيار بن فروخ يرخون العمائم من خلفهم وثيابهم إلى الكعبين. وأيضا عن ليث عن طاووس قال الذي يروي العمامة على رأسي ولا جعلها تحت ذقني فإن تلك عمامة الشيطان، وهذا أيضا ضعيف لم يصح، كانوا يجعلونها تحت الذقن فكانت شديدة، لذلك أمر بالمسح عليها. وهذا أيضا تدلك على أنهم كانوا يستحسنون لبس العمامة، وهذا الاستحسان استحسان فيه في حسن الآية. فيأخذ من ذلك أنه لا ينكر على إنسان يهتم بنفسه ويكون حسن الهيئة، فإن الله جميل يحب الجمال، فإن الله جميل يحب الجمال. نعم، فمن فعل ذلك إرضاء لله جل في علاه وتقربا على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد فاز وحاز الخليج. الفوائد المستنبطة من ذلك، نعم، الأصل في اللباس الحلم والإباحة، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، يقول زمزم زمزم وقف الحرم، هذه فتوى يعني جزا الله خيرا لكن فتوى خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن 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 يأتوا له بالعمامة. نعم، الذؤابة مستثناة من الإسبال، ممتاز، نعم، لكن أيضا لا يلخيها أكثر من ذراع، لا يلخيها أكثر من ذراع، يعني هو هذا السؤال صحيح. الحقيقة أن الذؤابة مستثناة على أن يلخيها ذراع فقط لا يزيد، فلو زاد دخل في الإسبال، لو زاد دخل في الإسبال. أحمد، السنة الخلال، أنا نازل الآن، أنا ممكن نكمل في السيارة كما قلت، رضي الله عنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.